فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نعم، هذا بالنسبة للمتمتع، أما المفرد والقارن فلا يزال على إحرامه. المفرد والقارن قدم البيت وطاف للقدوم وسعى، المفرد للحج والقارن للحج والعمرة، وبقي على إحرامه إلى يوم العيد حتى يتحلل. وأما المتمتع فإنه يؤدى العمرة وتحلل من إحرامه تماما. فإذا جاء يوم التروية ويوم الثامن، وسمي يوم التروية لماذا يا إخوان؟ ليش؟ كانوا يتروون بالماء في الزمن الماضي وكان الماء شحيح يا إخوان، فيستعدون في اليوم الثامن بالماء في الذهاب إلى عرفة ومزدلفة. فاليوم الثامن يوم التروية، اليوم التاسع عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، الثاني عشر النفر الأول، الثالث عشر النفر الثاني. التروية عرفة والنحر والقر والنفر الأول والنفر الثاني. إذا كان يوم التروية يحرم بالحج كإحرامه بالعمرة، يغتسل أو يحرم ويشترط إن كان خائف، كان يخاف من شيء، أن محلي حيث حبستني، وأين من أين يحرم؟ يحرم من مكانه الذي هو فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من الأبطح وكانوا مقيمين فيه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكر في كتب الفقه أنه يحرم عند البيت أو تحت الميزاب أو كذا فلا أصل له. وإذا أحرم ذهب إلى منى وبقي بها اليوم الثامن، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا. وبالنسبة لأهل مكة، هل يقصرون ويجمعون يوم عرفة أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف. فمن يرى أن الجمع قصر نسك فإن المكي يجمع ويقصر ولا إشكال عنده، ومن يرى أنه سفر كما هو مذهب أحمد، الإمام أحمد الإمام الشافعي، فإنه لا يقصر عنده ولا يجمع، لأن المسافة ليست مسافة السفر عندهم، وهي قرابة 80 كيلو أو قريبا منها، مسافة قصيرة. لكن يختار المحققون كشيخ الإسلام رحمه الله، كذا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وغيرهم، أن المكية كغيره من الحج، لأن السفر عندهم هنا أو مقيد بمسافة، وإنما السفر ما سمي سفرا عرفا، وهو محتاج إلى زاد ومزاد وتأهب واستعداد. فالمكي على هذا القول يقصر ويجمع لعرفة مزدلفة مثله مثل غيره. نعم.
قال: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. وبعد إحرامه بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر، فلا يقصران ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بمنى بنمرة إلى الزوال.
نعم، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة يذهب إلى عرفة، يذهب من منى في اليوم التاسع يوم عرفة. أكثر الناس بعضهم يذهب في الليل وبعضهم، على كل حال هذا الهدي وهذه السنة، وأما مسألة الجواز لو ذهب ليلا لو دخل إلى عرفة، بعض الناس يدخل لعرفة في منتصف عرفة، حتى أن تسهلت الوسائل يا إخوان صار الناس يعني يقتصرون على الجائز دائما. الزمن الماضي لوقت ليس بالبعيد يأتي الناس إلى مكة في يوم واحد أو اثنين حتى يجد مكان في منى، وكان الناس يأخذون أمكنتهم، من يأتي يأخذ مكانه، فيضطرون إلى أن يبكروا وبالتالي يحرصون ما شاء الله على كل السنن، لا يتركون شيء. اليوم كل شيء مهيأ، الله المستعان. قصود أنه يذهب يوم عرفة بعد طلوع الشمس ويجتهد في التلبية وفي الذكر والتكبير. سئل أنس ماذا كنتم تقولون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، يعني يلبي، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، يجتهد يا أخوان في التلبية ويرفع صوته في التلبية، لعل هذا هو الذكر الوحيد الذي يشرع فيه رفع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يرفعون صوتهم قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إلى آخر الحديث. الله تعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا نعم وخفيا ودون الجهر. لكن في الحج يقول الصحابي كنا نصرخ بها صراخا، يعني بالتلبية يرفع صوته بالتلبية، وهذه شعار الحج. وفي التكبير وإذا بلا عرفة يقول الشيخ إن تمكن أن ينزل بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور أصبحت في هذا الوقت من صعوبة بمكان هذا الزحام، الله المستعان. المهم أن يحرص على أن يكون وجوده بعرفة في حدودها، ويبقى في عرفة. ووقت الوقوف في المذهب الإمام أحمد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم البيت، وعند الجمهور أن الوقوف يبدأ من الزوال، من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، ويبقى فيها إلى غروب الشمس، حتى إذا غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص يقول جابر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم أو دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، ويحرص على أن يكون انصرافه قبل غروب. ويجتهد في عرفة، يجتهد في الدعاء وفي الذكر، يوم مشهود يوم عظيم. حديث المخرج في مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو من عباده فيقول يباهي بملائكته فيقول ماذا أراد عبادي هؤلاء، يوم العتق من النار. والإنسان في عرفة في مكان من أطهر الأمكنة وفي يوم من أعظم الأيام يجتهد الإنسان فيه بالدعاء ويلح ويجتهد، فلعل الله أن يقبل منه دعوة يحصل بها له خير الدنيا والآخرة. نعم. أكيد 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 إيه ما لا شك مع الأمور اليوم، لكن في ناس يمشون على أقدامهم يا شيخ راشد الظاهر ما فيه لا الحملات يمكن لا، لكن ما شاء الله في أمواج يمشون على الأقدام، يمكن يمشون على الأقدام أكثر من يركبون. وعلى كل حال إذا كان الإنسان يمشي مع التفويج فالمصلحة أن يصير وفق الترتيب الموجود حتى لا يحصل خلل وارتباك واضطراب. هذه أمور يا إخوان وضعت رتبت المصالح. اليوم الحج يا إخوان الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، كان هذا العدد كبير جدا في سنة من السنوات، حج 300,000، عد هذا يعني من أعظم السنين التي وفد في هذا العدد. الآن يا إخوان بالملايين، إحصائيات في الملايين الآن، ولا بد للناس من ترظيم وترتيب، لا يترك الناس فوضى هكذا يا إخوان، فيسير وفق ما هو عليه. نعم.
قال ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعد أن يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل والثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لدنياي التي فيها معاشي، واصلح لآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذك من الهم والحزن ومن العجز والكسر ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رواتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناه من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك صلى الله عليه وسلم. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحة، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي المسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم.
هذه الأدعية كلها يا أخوان هل فيها دعاء جاء به الشيخ من عند نفسه؟ أبدا، كلها أدعية مأثورة. رحم الله الشيخ قدس. هؤلاء أهل الأثر يا أخوان وأهل السنن، يقفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على أن تكون أذكارهم وأن تكون أدعيتهم هي من المأثور، إذ في المأثور يا إخواني ما يغني، وإن كان الإنسان حاجة في نفسه أو في أهله، على كل حال يدعو بها، لكن يجتهد يا إخوان في هذه الأدعية المأثورة، وكما ذكرت لكم منذ قليل يحفظ شيئا منها ويقولها في يوم عرفة وفي كل أحواله وأيامه. فإذا فتح لك باب الدعاء فارقب وانتظر الإجابة. يقول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. إذا حصل الدعاء فإن الرب الكريم الرحمن الرحيم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، يا ذا الجلال والإكرام. الإخوان أفادوا بأنه تمت رؤية هلال ذي الحجة هذه الليلة. نسأل الله أن يهل علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، توفيق لما يحب ويرضى، وأن يحفظ الحجاج ويتقبل حجهم ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح. هذه الأيام يا إخوان أيام عشر ذي الحجة أيام مباركة وأيام عظيمة، وهي موسم يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون لما في العمل الصالح في هذه الأوقات من عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل. المسلم الموفق من إذا رأى المواسم اغتنمها، هي سرعان ما تنتهي يا إخوان. ثم ينظر الإنسان بعد نهاية هذه الأيام وهذه المواسم النفيسة والأوقات الثمينة ماذا أودع في خزائنه، فإن فرط كلنا ذاك المفرط إلى مراحم ربي ندم وتحسر وأسف وتندم، لكن هيا تنفع الندم بعد فوات الأوان. وإنه اجتهد وجد ثابر سابق في الخير وحرص عليه حمد الله وشكر وسأله الثبات والمزيد والقبول. فالله الله يا إخوان بالاجتهاد في هذه الأيام، أكثروا من التكبير وأحيوا هذه السنة التي أميتت ونحن أمتناها. أهل الخير يا إخوان والله الحمد كثير، وقل أن تجد منهم من يحيي هذه السنة حتى أصبحت غريبة، وينظر إلى من يكبر وكأنه يفعل شيئا مستنكرا. فيما مضى يا إخوان كنا نسمع التكبير في المسجد في الشارع، تسمعه في البيت من الناس وهم في الشارع، يكبر الناس وهو يمشي، الإنسان على قدمه وعلى دابته وكان عمر يكبر في خيمته فيكبر أهل السوق بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. هذه القلوب الحية يا إخوان. وكان ابن عمر وأبو هريرة وأثرهما في البخاري معلقا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران يذكران الناس يا إخوان. وأنت عندما تكبر تذكر ناسي، تذكر ناسيا وتعلم جاهلا وتنبي غافل، فلن تعدم الخير. وفي الحديث من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له مثل أجر من عملها دون أن ينقص من أجره شيء. وفي الحديث حديث ابن عباس المخرجي الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك أقسم الله تعالى بهن لعظيم شأنهن وليال العشر. شهدوا بارك الله فيكم فيهما بالذكر والتكبير وقراءة القرآن والجلوس في المساجد يا أخوان، ما أحسن الجلوس في المساجد. إنسان له في البلد بيتان، بيت يسكنه وبيت يأتي إليه ويرتاده، وبارتياده ومجيئه إليه يشهد له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، شاهدوا هذا في كتاب الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يجلس لنا بعد الفجر يا إخوان طلوع الشمس، وهذه سنة أدركنا الناس عليها وهي موجودة الآن والحمد لله والخير موجود، لكننا بحاجة يا إخوان إلى أن نجاهد أنفسنا ونجتهد في اغتنام هذه الأوقات. فإذا جلس ذكر الله صلى قرأ ما تيسر ثم صلى ركعتين، يقول عليه السلام كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الحديث المخرج في مسلم كان يجلس في مصلاه عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس حسنا. فاختبر نفسك يا عبد الله في الموسم، إن وجدت فيك نشاط فلعل في القلب بقية عافية، وإن وجدت أن اليوم مثل أمس والعشر مثل غيرها. فداووا القلوب يا أخوان، داووا القلوب، فما أحوجها إلى المداوات. دواء قلبك خمس عند قسوته، فدأب إليه تفز بالخير والظفر. خمس خصال من أسباب مداواة القلوب، وعلى كل حال مداواتها بيد الله، لكن هي أسباب. خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع داع ساعة السحر، كذا التهجد جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. هذه من أسباب ومن الأدوية يا أخوان. خلاء بطن قلة الأكل، فإن الإنسان إذا شبع يا أخوان أثر هذا سلبا على قلبه وعلى نفسه، حينما يأكل لا يأكل ما لذ وطاب ولا الحمد، لكن لا يحرص على التخمة والشبع الدائم والأكل حتى يملأ بطنه ثم ينام ثم الله المستعان. وقرآن تدبره، لا شك أعظم أسباب خشوع القلوب ومداواتها هذا الكتاب العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن سعدي رحمه الله في كلمة فائقة جميلة حول هذه الآية، قد استل معناها واستنبط من هذه الآية، يقول: لا سبيل يوصل إلى الله عز وجل إلا توفيقه، لا سبيل يوصل إليه تعالى إلا توفيقه. لن يسير إلى الله ويبلغ ما يبلغ إلا بتوفيق من الله عز وجل. لا سبيل يوصل إلى الله إلا توفيقه، وتوفيقه بالإقبال على كتابه، توفيقه بالإقبال على، يعني علامة توفيق العبد أن يقبل على كتاب الله عز وجل. وأخذ هذا من قوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في هذه الليلة المباركة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. كذا تضرع داع ساعة، تضرع الإنسان في جوف الليل يا هنا في آخر الليل، يقوم يا أخوان يصلي ويعرض يديه على رب الكريم في هذه الأيام المباركة، لعل الله أن يفتح عليه. وهذه أمور تحتاج إلى جهاد وجلاد، جهاد للنفس عظيم. فإذا قام الإنسان آخر الليل في هذه الأيام المباركة وصلى ودعا وتضرع وتعرض لجود الكريم وهو يعرض كرمه، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، فلعل دعوة منك توافق ساعة يستجيب فيها الكريم ويجود فيها الرب الرحيم سبحانه وبحمده بكرمه ورحمه. وما تدري قد تصلي ليالي في هذه الأيام ثم يفتح لك هذا الباب، وإذا فتح وجدت لذته. شاهدت نفسي يقول سفيان على قيام الليل 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. يقول محمد بن منكدر صاحب جابر رحمه الله رضي عن جابر رضي عنهم جميعا: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. 40 سنة يجاهد، حتى أني أدخل في الليل فيهولني حتى يبرق الفجر وما قضيت منه أرابي. يطلع الفجر وأنا ما انتهت حاجتي من الليل. لعباد الله حاجات في الليل ما تنتهي يا أخوان، وما لهم وهم الفقراء إلى الغني الكريم الرحيم الذي يعرض كرمه وفضله وروحه ورحمته على عباده. فالله الله يا أخوان، مجاهدة النفوس في هذه الأيام وفي غيرها هي إلا أوقات يا أخوان، حتى يرحل الإنسان من هذه الدنيا ويترك كل ما يتحجج به من المشاق. نحن اليوم يا إخوان تأذينا وأذينا أنفسنا بمشغولين مشغولين مشغولين، شغلنا عن كل شيء، لكن نعوذ بالله أن نشغل بالدنيا عن الدين وبحطام الدنيا الزائل الزائف عن طاعة رب العالمين. وفي الحديث القدسي: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. مشغول 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 ما تنتهي الحاجة ما تنتهي أبدا، لكن تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. وإذا غني القلب ارتاح، وإذا ارتاح ارتاح البدن وارتاح كل شيء. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك الكريم هالا علينا بالخير والإيمان والبركة والتوفيق، وأعنا فيه وفي سائر العمر على ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. نعم،
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم إليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غير من الحجاج فيتأكد في حق من يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يصفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف. رواه مسلم في صحيحه. وجمع هي مزدلفة، فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم. فإذا وصلوا إلى محسر استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديا، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجه إلى القبلة، والسنة نحر الإبل قائمة مع قرآن.
نعم، بالنسبة لما تقدم يا إخوان ذكر في الدرس العصر أن طواف الأول هو طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، يشرع فيه سنتان لا تشرع في غيره، ما هما؟ الرمال والاطباع. والسنة في الرمل حكمة من مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وأصحابه قال مشرك قريش إنه يقدم عليكم رجال وهانتهم حمى يثرب. ويثرب مدينة كان فيها حمى لأنها كثيرة المياه، لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تنقل حماها إلى الجحفة، أصبحت طيبة طيبة من أطيب المواقع والأماكن. لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم عليه الصلاة والسلام، ولأنهم بين الركنين لا يراهم المشركون. ثم بعد ذلك رملا الشوط كله عليه الصلاة والسلام، الأشواط الثلاثة كلها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. بالنسبة للسعي، مر إذا انصبت قدماه في الوادي أو وصل العلم معروف يسرع حتى إن إزاره لتدور به عليه الصلاة والسلام من شدة السرعة، والإسراع في المسعى أكثر من الرمل، لا يسرع جهده لإظهار القوة والجلاد. قيل وفي حكمته أن هاجر أم إسماعيل لما تركهم إبراهيم عليه السلام وذهب وقال ما ذكر الله عنه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، الله أكبر يا أخوان لعلهم يشكرون. انظروا إلى بركة هذه الدعوة، كيف أصبحت مكة وادي غير زرع قليل المياه، وأصبحت الثمرات تأتيه من كل جهة. الحجاج الآن يجون من أطباق الدنيا ويأخذون حاجات من مكة يذهبون بها إلى بلادهم. فكانت إذا انصبت قدماها في الوادي لا ترى ولدها فتسرع حتى تصل المروة، والصفا والمروة جبلان يا أخي، حتى ترى، حتى أكملت الأشواط كلها السبع، حتى حصل ما حصل وأنبع الله هذه العين المباركة زمزم. وجاءت أم إسماعيل وجعلت تحجره وقال إذا رحم الله أم إسماعيل لو لم تفعل تحجر لكانت عينا معينا. ثم جاءت بعض قبائل العرب مروا بهم ورأوا الطيور تحوم حول المكان إلى آخر القصة. بعد أن دفعوا من عرفة إلى منى، دفع النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز إلى المزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، وصلى الظهر والعصر جميعا بأذان واحد وإقامتين في حديث جابر الطويل. علماء رجحوا حديث جابر على غيره، بعض روايات حديث ابن عمر في الصحيح، وابن مسعود رضي الله عنه صلى أذن وأقام، صلى ركعتين بعد المغرب وتعشى ثم أذن وأقام أذان، أذانين وإقامتان، وبعض الروايات إقامة واحدة بعضها إقامتين دون أذان. لكن العلماء آثروا رواية جابر لأن جابر قصد تتبع حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من المدينة كما مر بنا إلى أن رجع عليه الصلاة والسلام، وهو يصف حجه وصفا كاملا، وذكر أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا للعشاء، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام نام، فإذا جاء الفجر قام فأذن المؤذن وصلى الفجر، ثم ذهب بعد ذلك إلى المشعر الحرام ووقف عنده وذكر الله عز وجل ودعاه، عمل بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، ثم أفضوا من حيث أفاض الناس، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. اليوم الوصول للمشعر حرام، قد يكون من الصعوبة المكان لا يستطيع الإنسان، وعليه فيصلي الفجر في مكانه، يبقى في مكانه لا يسرع في الدفع إلى منى، بل يبقى حتى إذا أسفر جدا دفع إلى منى ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن المشركين كانوا ينتظرون إلى طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كما نغير، لكنه دفع قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين في هذا الأمر. المبيت في مزدلفة اختلف فيه، فقيل ركن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس الطائي لما جاء قال يا رسول الله كللت نفسي وتعبت راحلتي، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من شهد صلاتنا يعني صلاة الفجر ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل والنهار، فقد تم حجه وقضى تفذه. قالوا هذا يدل على أن الوقوف في مزدلفة ركن، وقيل بل هو واجب، واستدلوا بالآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهذا أمر، وبحديث الحج عرفة، فهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يصرف حديث عروة هذا عن القول بأنه ركن إلى القول بالوجوب، وبالتالي يجب المبيت ومن تركه فعليه إذن. هذه القاعدة في ترك الواجب، أن من ترك واجبا فعليه ذم، لقول ابن عباس من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليرق دما. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ هذا من حديث كعب بن عجرة، أن كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه أمره بالفدية بسبب فعل محظور، فإذا فعل الإنسان محظورا وعمل بالفدية، فإذا ترك مأمورا أيضا فعليه ماذا يا إخوان؟ عليه الفدية. قول الثالث أن المبيت بها سنة ويستدلون بالحديث الحج وعرفة. قول ثاني وسط بين القولين أنها واجبة، والمبيت بها يا إخوان معظم الليل، إذا جاء المغرب يبيت بها شرف المذهب إلى منتصف الليل أو بعد نصف الليل للضعفة، والوارد في أثر أسماء إلى غياب القمر، أسماء بنت أبي بكر وكانت تسأل مولاها تقول هل غاب القمر، إلى أن أخبرها ثم ارتحلت بعد ذلك. هذا بالنسبة للضعفة. أما المقتدرون فالواجب المبيت، نبيت الليل كله إنسان مقتدر النشيط، ولو أنه بسبب الزحام يعني افتى شيخنا بجواز، لكن ما ينبغي ينبغي القادر أن يبيت الليل كله وأن يؤدي المشاعر اقتداء بمن قال خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه، وهو بات مزدلفة إلى صلى الفجر فيها ووقف عند المشعر بعد الصلاة ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. لا يكون هم الإنسان يا إخوان أن ينهي العمل، ولكن همه أن ينهيه على الوجه المطلوب وعلى الوجه الشرعي. أما بالنسبة للضعافة صغار كبار السن، فقد استأذن السودة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تدفع قبله فأذن لها، وكانت امرأة ثبطة تقول عشني ثقيلة، واستأذنت أم سلمة أيضا فأذن لها فرمت قبل الفجر وأفاضت إلى البيت. إذا كان الأمر يعني في مشقة على النساء فلا بأس، لكن من يصحبهن للحاجة إليه إذا كان معه أحد فيحرص على أن لا يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قد قال ابن عباس كنت في من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله في الثقل ضعفة أهله، وروي أنه قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، وفي الحديث قطع فيه كلام، المقصود أن متأكد أن يبيت الإنسان الليلة كلها إلا عند الحاجة، فلا بأس أن ينصرف بعد منتصف الليل. مزدلفة تسمى جمع، لماذا يا أخوان؟ وتسمى المشعر الحرام، فلماذا سميت جمعا؟ اجتماع الناس فيها، ناس يجتمعون في عرفة أيضا، يجتمعون في ميناء، يجتمعون في كل مكان. سبب تسميتها جمع أن كفار قريش في الجاهلية جعلوا لهم امتيازات يا أخوان في الحج، بدلوا وغيروا في دين إبراهيم ما شاءوا، وليس بعد الشرك ذنب. فمن امتيازاتهم أنهم يطوفون بثيابهم ويسمون أنفسهم الحمس، هم وبعض القبائل الحليفة لهم أعطوهم من هالميزة، وأما بقية العرب فلا، فيأتي ويطوف عريان إلا إذا أعاره أحد من الحمس ثوبه ويقولون ثيابكم هذه أنتم عصيتم الله فيها فلا يجوز أن تطوفوا بها. انظروا كيف الشيطان يعبث في العقول، عصى في ثوبي فلا يطوف فيه فيطوف وهو عريان ليرتكب معصية فظيعة وعظيمة. حتى النساء تطوف في الليل عاريات ولا قوة إلا بالله. ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 وقد فرض الحج فيها، وأوفد أبا بكر على الناس رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيما قال وفيما أمرهم أن يبلغوه الحجيج: ألا لا يحجن البيت مشرك ولا يطوف البيت عريان. من الامتيازات التي جعلتها قريش لنفسها في الحج أنهم لا يقفون بعرفة، يقفون بعرفة يقول حرفة حل ونحن أهل الحرم، وبقية العرب كانوا يقفون بعرفة، حافظوا على هذه الشعيرة من ما بقي من دين أبيهم إبراهيم. كان جبير بن مطعم رضي الله عنه في الجاهلية كان يبحث عن جمل له، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة قبل البعثة، فتعجب وقال يعني ما لهذا الرجل وهو من الحمص يقف مع بقية العرب. فكان العرب يجتمعون مع قريش في مزدلفة، ولهذا سميت يا إخوان جمعان. إذا لماذا سميت جمع؟ لاجتماع قريش مع بقية العرب في مزدلفة، حيث كانت قريش لا يحضرون أو لا يشهدون صعيد عرفة. يدفع بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى على وادي محسر أسرع رميت عصا، وهذه حدود منى، من وادي محسر شرقا إلى جمرة العقبة غربا، وحدودها من الشمال والجنوب وجوه الجبال المحيطة بها حتى تعرف حدود منى. وسمي وادي محسر كما ذكر درس الصباح. ليش سمي وادي محسر؟ هل لأنه حسر فيه بأصحاب الفيل؟ ها؟ لا لا يا أخوان، أصحاب الفيل ما دخلوا من وادي محسر، وإنما دخلوا كما ذكر لكم من المغمس، وهذا اسم لا يزال موجودا في مكة حتى اليوم. حبس الفيل، ذكر هذا البيت، ها وش البيت يا أخوان؟ حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكوب. ولكن وادي محسر سمي لأنه محسر، وادي رمل، أرضه رملية، فإذا مشت عليه الدواب نعم يجهدها، فيحتاج صاحب الدابة إلى أن يسرع يسرع فيها. الآن يا أخوان قبل ما توضع الشبوك على السكك والخطوط البعير يحب يمشي عن مزفلة، ليش؟ أسرع له يا أخوان وريح له، أريح له المشي على التراب. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب كذا قيل والله أعلم. ثم بعد ذلك وصل إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات. قال ابن عباس: ألقط لي حصى الجمار. قال: فلقدت له مثل حصى الخذف. وحصى الخذف يكون فوق الحمص ودون البندق، قريب من نواة التمر، قريب من العبسة، فلا يبالغ ويرمي بالحجر الكبير ولا بما هو أصغر. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم، نعم، والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. اللهم صل عليه، ما ترك شيء إلا بينه، ما ترك شيء إلا بين. وابتلي من ابتلي بالغلو، جبرية ابتلوا بالغلو بالقدر، خوارج ابتلوا لا قوة إلا بالله، الغلو في الدين وتكفير المسلمين، تكفير مرتكب الكبائر وغيره، وظلت الأمة يا إخوان بين الإفراط والتفريط، وطريق السداد وسبيل الرشاد التوسط في هذا الطريق، فلا إفراط كما يفعل الغلاة ولا تفريط كما يفعل والمقصرون سواء في السلوك أو في العقيدة. رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات متعاقبات وهو على بعيره، وكان رمى الجمرة على بعير وطاف على بعير. لماذا يا إخوان؟ ليراه الناس، ويقول: خذوا عني مناسككم، يرونه ولا ما فعل عليه الصلاة والسلام. يرمي الجمرة، مسعود رضي الله عنه جعل البيت عن يساري ومن اليمين وسط الوادي، ثم رماها بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكان إلى جانبها عقبة، جبل خلفها لا ترمى من جهته. الآن تغيرت معالمها يا أخوان، والحمد لله يعني طورت وأدخل فيها أشياء راحت الناس. هذا إلى وقت ليس بالبعيد يا إخوان كان الرمي يمثل يعني مشكلة كبيرة عند الناس، وكان يموت فيه يا إخوان أعداد من البشر. الآن الحمد لله وسّع وأصبح أدوار، أصبح الأمر فيه ميسر، يعني مشكلة الرمي تقريبا يعني تكاد تكون خفت، بل انتهت إن شاء الله. يرمي الجمرة، يقول الشيخ: ولا يرمي ب جمرة رمي بها. هذا المشهور من كلام الفقهاء، هذا بالشافعي جواز الرمي بها، افتي به الشيخ محمد الله يغفر له. لكن على كل حال الإنسان في مثل مسائل الخلاف ما دمت في سعة فالخروج من الخلاف لا شك أولى من الدخول فيه. عندما يأتي الإنسان يسأل بعد ذلك وهنا يأتي يعني عمل بهذا القول أو ذاك، يقول الشيخ: لو رمى بها وخرجت فلا بأس. نقصد أن تقع في المكان حتى ولو خرجت منه فلا بأس. يرمي عن نفسه إن كان وكل بالرمي أو معه صبي ثم يرمي عنه، لا يبدأ بالرمي عن موكله، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: حج عن نفسك ثم حج عن شرمه. يعني حتى في الحج الإنسان لا يحج غيره ولم يحج، وكذلك في مسائل الحج التي ينوب عن غيره لا يبدأ بغيره قبل أن يبدأ بنفسه. نعم شاء
الله. صلى الله عليكم.
قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ظفرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل التحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء. لحديث عائشة قالت:
نعم، أعمال يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل، تقال في النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. والأعمال التي يؤديها الحاج فيها هي الرمي أولا سبق، فإذا رمى ينحر هاديا إن كان معه، يوم الناس أكثرهم لا ينحرون هاديا، يوكلون بعض الجهات، والحمد لله الذي وسع على الناس. لكن لا ريب أنه لو ذهب واشترى هدية ونحر هذا أولى وأكمل وأفضل. في النحر ذكرنا آداب وشروط يا أخوان له، منها أن يكون الذابح مسلم أو كتابي في غير الأوحية والهدي يا إخوان. ذبيحة الكتاب جائزة، لكن في مسألة الأضحية هذه مسألة يغفل عنها يا إخوان. كثير من الناس يجيبون جزارين يقول هذا مثلا نصراني أو هذا كذا، وذبيحة جائزة. هي مسألة يا إخوان ليست ذبح الآن. نعم لو يذبح لك ذبيحة لتأكلها هذا بنص القرآن: طعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامهم يعني ذبائحهم. لكن هذه عبادة، عبادة ولا يوكل فيها يا إخوان غير المسلم. وإن قال بعض العلم بجوازه، لكن لولا لحوط إخوان ألا يوكل هديا أو أضحية إلا مسلما. ثم قطع الحلقوم والمري أو قطع 3 من 4 كما هو قول بعض المحققين، وهذا شرط أيضا. ثم الآلة التي يذبح بها، والآلة ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السنة والظفر، تسمية أيضا وهي مهمة، تسمية من الذابح لا من صاحب الذبيح. بعض الناس إذا راح يسمي هو، يخلي الذابح يذبح، سمى ولا ما سمى، لا مات ما تجزي تسمية كانت، إنما تسمية لمن يذبح. تسمية شرط، لو تركها عمدا لا تحل الذبيحة، وإن تركها سوا فمحل خلاف. أقرب عند جميع المحققين جوازها. إذن رمى ثم نحر ثم بعد النحر يا إخوان على هذا الترتيب يحلق شعره، وهذا هو الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين في حديث ابن عمر بن خلص الصحيحين: اللهم ارحم المحلقين. قيل المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. قال في الثالثة أو في الرابعة: والمقصرين. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. فبدأ بالمحلقين، ثم بعد الحلق يطوف يفيض البيت فيطوف. هذا الطواف واجب على كل الحجاج سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع، وهو طواف الزيارة، وهو ركن ركين من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتع. أو قارن أو مفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ذكر أن القارن المفرد إذا قدم يطوف للقدوم ثم يسعى للحج أو للحج والعمرة إذا كان قارن، فإذا كان سعى لا يعيد السعي ثانية، يكفي الطواف فقط. أما إذا لم يأتي البيت كما يفعل الناس، الناس اليوم أكثرهم يفضل أن يحرم مفردا وقائرا حتى لا يأتي مكة إلا مرة واحدة، لا يأتي البيت إلا مرة واحدة ويأخرها عند الخروج، يطوف ويسعى بنية طواف الفريضة والوداع ويسعى ويمشي. هذا بالنسبة للجواز جائز، لكن في الكمال لا، كمال أن يأتي ويطوف القدوم ويسعى للحج أو الحج والعمرة إذا كان قارن، ثم يوم النحر يطوف فقط ولا يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتمتع فهل عليه سعي أو سعيان؟ معروف أن المتمتع سعى مع العمرة وانتهى، فهل يسعى ثانية مع الحج أو لا يسعى كالقارن يوم المفرد؟ شيخ الإسلام يميل إلى أنه لا يسعى إلا سعي واحد ويكفيه السعي العمرة، ويستدل، وهذه مسألة دقيقة، بحديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهما. حديث عائشة المخرج الصحيح، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كان معه الهدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وهذا معروف، يعني بالنسبة للقارن لا يحل حتى يحل منهما جميعا، وما عليه إلا سعي واحد بفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وطاف الذين أهلوا بالعمرة وهم متمتعون بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، تشير العمرة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى غير طوافهم الأول، طافوا طوافا آخر هؤلاء المتمتعون. شيخ الإسلام حمل كلمة طافوا طوافا آخر على الطواف، بمعنى أنهم لم يسعوا، لم يسعوا بل طافوا فقط. ويستدل أيضا بحديث جابر خرج في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحد أو طوافا واحد طوافهم الأول، لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. ظاهره المتمتع ما عليه إلا سعي واحد. لكن أجيب عن هذا من يقول بأن المتمتع عليه سعيان، أجيب بأن قول عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا بعد رجوعهم من منى إلى مكة طوافا آخر تعني به السعي. ما الدليل؟ أن كل الحجاج الذين رجعوا إلى مكة يوم العيد طافوا، يعني حتى المفرد والقارن طاف أو لم يطوف. نعم يا إخوان، المفرد والقارن طاف، فكونها تخصهم بالطواف، المتمتعون تخصهم بالطواف، يدل على أن هذا الطواف ما هو؟ السعي وليس الطواف، لأن الطواف الكل سوف يطوف بالاتفاق، مفرد والقارن والمتمتع كلهم سوف يطوفون، فلا معنى لتخصيص المتمتعين بهذا الطواف إلا أن يراد به السعي. وعلى هذا يحمل حديث جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة، أصحابه الذين كانوا معه والذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين. قال الشيخ يعني يؤيد هذا الجمع حديث ابن عباس قد علقه البخاري شيخ من التصحيح، أهل المهاجر والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأهلنا معهم، فلما قدمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجعلوها عمرة إلا من قلد الهدي، وفي هذا إشارة إلى المسألة السابقة والمسألة فسخ الحج العمرة، اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يبلغ الهدي محله. قال ثم أمرنا بالإهلال عشية عرفة، إهلال بالحج، فلما فرغنا من النسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا الأثر صريح في أن المتمتعين سعوا كم يا إخوان؟ سعوا سعي، فيكون مرجحا لما تقدم من حمل حديث عائشة على السعي، ومرجحا أيضا أن الذين سعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين ساقوا مع أولاده. ثم الشيخ يقول يعني لو هذا جمع، ولو أخذنا بالترجيح لأن عندنا قواعد يا إخوان في التوفيق بين الأدلة، الطريقة الأولى الجمع، وهذه لا شك طريقة جيدة وفيها العمل بالأدلة، فإن تعذر الجمع عمل بالنسخ إن عرف التاريخ، فإن تعذر النسخ أخذ بأي شيء يا إخوان؟ بالترجيح. هذه الخطوات التي يتبعها طالب العلم في التوفيق بين الأدلة إذا كان ظاهر التعارض في ذهنه. قواعد الترجيح أنه إذا تعارض مثبت وناف فأيهما يقدم؟ أم يا إخوان؟ المثبت. قالوا لأن مع المثبت زيادة علم، المثبت مع زيادة علم، فقدموا أثر ابن عباس لأنه مثبت، على أثر جابر لأنه ناف، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء لحديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا إلا أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسيرها هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه. وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. فقال صلى الله عليه وسلم من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه وهو صريح في السعي المتمتع مرتين والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر في ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.